أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين في غرفة برامج البال توك، أهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
يا مرحب بك وبالأحباء في البال توك وحول شاشات التلفزيون.
أمين، شكرا أتسابونا. أحبائي زي ما تعودنا حوارنا حوار حق بناء بدلائل وبراهين، بس قبل ما نبتدي في المواضيع الحساسة اللي احنا واخدينها بنطلب من قدس ابونا ان هو يرفعنا بالصلاة جوار عرش النعم.
امين.
فضل قدس ابونا.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من قلت ان يشرق نور من ظلمة، نسألك ان تشرق بالنور في حياتنا وفي حياة كل انسان لمعرفة الحق، وكما قلت ان الحق يحرركم فاطلق المأسورين أحرار بإنارة الأذهان والقلوب، ولك كل المجد. واسمعنا إذ ناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. أحبائي دلوقتي احنا هناخد كالعادة اختبار أحد العابرين من الظلمة للنور، أحد المنتصرين في اسم يسوع المسيح، وهو الأخ أرمية من المغرب. فبننتقل دلوقتي لبرنامج البال توك، وأدمن لو سمحتي ادي الأخ أرمية الميكروفون عشان يكلمنا عن عمل الله في حياته وازاي قاده من ظلمة الإسلام إلى نور المسيح. تفضلي حضرتك.
حاضر يا أحمد وشكرا، وعشان الوقت تفضل يا أرمية معاك المايك، وسعيدة أسمع اختبارك كمان.
شكرا أدمن. سلام الرب يسوع له المجد لجميع الأحباء في الروم وعلى التلفزيون.
أهلا بك.
من أخوكم أرمية، مغربي، كنت مسلما والآن أبصر.
أمين.
سيدي وأتمنى هذه النعمة. أمين. لكل واحد لا زال يعيش في الظلام.
أمين.
في كل مرة تتاح لي الفرصة أقول اختباري أمجد فيها سيدي، فقط لا أريد شيء آخر إلا تمجيد الرب الذي أنعم علي وأنعم على كثير بهذه النعمة، نعمة الخلاص.
أمين.
مغربي، ولدت في عائلة مسلمة عادية، ليست محافظة ولا أي شيء آخر، عادية. فعشان الوقت أختصر، فبطبيعة الحال كزي جميع أطفال صغيرين رحت إلى الكتاب وحفظت شوية قرآن، وبعد المدرسة
المايك
أخذكم إلى الجامعة في بلجيكا في مدينة بروكسل، حيث كنت عايش مسلم كزي أغلبية من المسلمين، يعني مسلم اسمي، يعني شاب مسلم في أوروبا، يعني بنات دعارة خمرة اللي انتم عايزينه، هذا كله بيعرفه.
لا.
فأرجع من أوروبا إلى المغرب وأبتدي حياتي العملية، وبالضبط في سنة 78-79، وبالضبط كان رمضان يكون هناك في فصل الصيف. فبعد مغادرتنا العمل الساعة الثالثة بعد الزوال، نعمل قضية قولها في المغرب نقتل الوقت عشان ننتظر الفطور أذان المغرب عشان ناكل، كنا صايمين حياء، ما فيش صلاة، ما في تخشع في أي شيء، صايمين لأنه المجتمع صايم، وإذا مسكوا مسلم فاطر ما هو صايم يأخذوه شهر إلى السجن، فهذا هو الإسلام. ففي يوم من الأيام كان معي صديق في السيارة بعدما غادرنا الشغل، وشغل كاسيت تيب بتاع شيطان كبير، ده هي خطير، دربه وعلمه الشيطان وعرف كيف يدربه، ألا وهو الشيخ كشك الخطير. فسمعت الشريط الأول والثاني والثالث والرابع، فقلت: يا أرمية كيف أنت عايش في الظلام وبعيد عن الله، بعيد عن الإسلام، بعيد عن النور، وبديت يوم بعد يوم بخش داخل هذا النور اللي هو في الحقيقة ظلام. وفي كل مرة يشوفني إبليس مع مد خطوة يعمل حائط من ورايا وحائط من جنبي وما يتركني أرجع الوراء، مخليني عايش في هذه الأوهام وعشت فيها سنين طويلة. فبعد الشهور أخوكم أرمية أصبح عنده لحية ولابس قميص وبجري من مسجد إلى مسجد ومن جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ بطبيعة الحال، أشرطة كثيرة من مصر، من أحبائنا الدعاة هناك الشعراوي والقرضاوي والجماعة كلها. فمشيت على هذه الحالة، وبطبيعة الحال بعد شهور مضت في هذه، بالنسبة لي كان طريق نور. تزوجت زوجتي اللي هي معي الآن محجبة، تحب محمد وتموت على محمد، وأنا كنت بحب محمد وأموت على محمد، وهي بتحب إلى محمد وتموت عليه وأنا كمان. فكنا يعني كابل زوج وزوجة يغار منا الناس كثيرين. كنا نقيم الليل يا أحبائي، كنا بنصوم اثنين والخميس، نصوم الليل البيض يعني 13 14 15 من كل شهر عربي، كل الأشياء اللي هي في السنة كما بنطبقها. بطبيعة الحال أخوكم أرمية ما كان يسلم على امرأة لأنه حتنقض لوضوءه، هذا في الحديث. فكان في العائلة، عائلتي أنا وعائلة زوجي، يسموننا بيت المتزمتين، وكنا نقول لهم نعم التزمت إذا كان هذا التزمت احنا وراء محمد حبيبنا وإلهنا. وشوفوا المصيبة العظمى. فبطبيعة الحال في بيتي ما كان فيه موسيقى ولا أشرط فيديو إلا ما كان على الإسلام والقرآن والأحاديث إلى آخر ذلك. بطبيعة الحال الرب رزقنا أولاد، نشكر الرب من أجل هذا. أخذكم في سنة 1996 كان عندي موعد شغل في السعودية، في العربية السعودية في جدة بالضبط، مع البنك الإسلامي للتنمية. فبعد ما نهينا هذا الشغل كان معي صديق وإحنا في جدة قاربين على مكة، وقلنا نحمل عمرة، فأخذنا التاكسي بطبيعة الحال من جدة رايحين إلى مكة. فوقفنا في الطريق وعملنا الإحرام. أقول هذه الأشياء عشان إخوة مسلمين يعرفوا بأنه أكيد أنا كنت هناك. فبعد الإحرام في هذه النقطة وصلنا إلى مكة، وضعنا أغراضنا في فندق ورحنا على طول قطعنا الشارع ورحنا إلى المسجد الحرام، المسجد الذي قال فيه محمد صلاة فيه تعادل 100,000 صلاة فيما سواه. فعملنا طواف القدوم، تابعنا شخص يهلل أمامنا وإحنا نردد وراه، وعملنا هذا الطواف على الكعبة، وعمل بينا السعي بين الصفا والمروة، وانتهينا هذا الوقت وكان أذان صلاة الفجر صبح. فصلينا الفجر هناك والصبح، وفي اليوم الثاني كنا بنطوف وبنصلي وبنطوف وبنصلي. في وقت كنا نطوف قال لي صديقي تعال خلينا نمشي في جنب الكعبة، فمشينا بجنب الكعبة متمسكين بهذا الثوب الخشن. وصلنا إلى الحجر الأسود، أمنية كل مسلم، كل مسلم في هذا العالم أمنيته أنه يطوف على الكعبة ويقبل الحجر الأسود. فصديقي ده عايز ينقض على الحجر، دفعوه المعتمرين الآخرون، فكان نصيب أخوكم أرمية، كان عندي حظ أنه أنقض على الحجر الأسود وأقبله وأبكي عليه وأمسح عليه يدي ووجهي إلى آخره. فلما أتذكر قصة الحك لحمي بيقشعر، ما في مشكل، الرب غفر لي هذا لأنه عملت هذا عن كنت في الجاهلية. قبل ما أغادر مكة وأرجع بكم إلى المغرب، خليني أقول لكم شيء شفته من رحمة محمد، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. في هذا المسجد الحرام في كل مداخله عنده أبواب كثيرة، تجد الناس جالسين على اليمين وعلى اليسار، نساء ورجال، شبان وشيوخ يطلبوا صدقة، شحاتين كيف يقولوا في مصر. فلما أنت عايز، هذا مش عيب، مش عيب، ولكن العيب هو أنه لما بتعت عايز تعطي صدقة لواحد من هذه الأشخاص تجد أنه يده مبتورة، قطعوا له يده بالسيف لأن هذا الشخص هذا الشخص سرق شيء صغير فقطعوا له يده. فهذه رحمة محمد بالعالمين. أرجع إلى المغرب، ومن المغرب أطير بحضرتكم إلى أمريكا، وبالضبط في سنة 2004، في أبريل سنة 2004 كنت بشوف الأخبار، فشفت خبر أنه رجل اسمه توماس هامي الأمريكي سائق شحنة في بغداد اختطفوه، أنا ذاك بسميهم مجاهدين، وهذا الشخص بعد 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 اسبوع 9 ايام 10 ايام شفت زوجته واحبابه واخوانه في الكنيسه بيصلوا من اجله. فحصل شيء مني، كنت مسلم بطبيعة الحال وهذا يحصل من كل مسلم، فضحكت وتهكمت عن هذه الصلاة المسيحية، قلت هذو الناس مسيحيين بيصلوا ويطلبوا يسوع عيسى، قلت يسوع عيسى ابن مريم، هذا عيسى هو ابن مريم، مريم التي تزوجت الله. فهذا ضحكت وتهكمت عن هذه الصلاة. ولكن بعد أيام قليلة قبل ما يحكي معي الرب وضع على في طريقي أخ محمد مصري كان مسلما وعرف الخلاص، فكان يحكي معي وأخذني إلى كنيسة. حرجع لهذه النقطة من بعد شوي. فبعد أيام كنت بشوف الأخبار دائما، فشفت هذا خبر أنه هذا الأخ توماس هامي كان حرا طريقا مع بين جنديين أمريكيين، والمعلق يحكي عن طريقة خروجه من هذا المأزق. ففي لحظة ما بقيت أسمع صوت المذيع، ولكن سمعت صوت حبيبي الرب يسوع قال لي أرميا شوف توماس هاميل كان بين يدي أشخاص قتله، فأنا أفرش عنه بدون أي تدخل. هذه مرة أولى. ومرة ثانية من هذه اللحظة بدأت أنا أبحث، لأنه سألت كنت في الكنيسة وسألت أحد إخوة عن يوحنا وعن لوقا وعن أشياء كثيرة في الكتاب المقدس، ما أعطاني جواب، فاضطررت أنه أبحث. فمضيت قضيت 40 يوم، المصحف عن يميني والكتاب المقدس عن يساري والكمبيوتر أمامي، ببحث. وبعد 40 يوم الرب أعطاني جواب لسؤالي. كنت في موقع خطر في مدينة واشنطن دي سي في تكن عسكري بتاع المارينز، كانت تشيع جنازة رونالد ريغان الرئيس الراحل. وفي هذه الحالة كان عندي مشكل في هذه التكنة. وحتى أختصر، الرب في وقت كنت فيه منزعج مضطرب خيفان مضطرب خائف كثير، وجاء اسم الرب يسوع على لساني فقال لي أرميا لا تخف أنا معك. فأفرجت هذه المشكلة، وفي هذا اليوم منذ هذه اللحظة اتخذت الرب يسوع كمخلص لي سيدي وحبيبي، فهو بحبه كثير، فيه هو رقم واحد في حياتي. وبحبه هذا أعطاني حب، قلبي يتدفق من الحب وحياتي تدفق كلها من الحب. وأنا ما قلتش عملت رؤية ولا أي شيء، فقط سمع صوت حبيبي اللي بسعه حتى اليوم هذا. يعني عملت هذا اختبار مختصر لأنه الوقت ضيق وقت البرنامج. بشكر جميع الأحباء مرة أخرى، سلام الرب يسوع لجميع الأحباء. أخوكم أرمية، كنت مغربا، كنت مغربي، كنت مسلما، والآن أبصر. بشكر سيدي وأتمنى لكل واحد يسمعني في هذه اللحظة أو يشوف البرنامج. الرب معاكم، شكرا.
أمين. أخي الحبيب، بنشكر ربنا على نعمة البصر والبصيرة ونعمة الخلاص اللي ادهالك. مبروك خلاصك، مبروك انك بالرغم انك انتقلت من حياة الليل الى الاسلام المتزمت، لكن اخيرا واخيرا وجدك رب المجد يسوع المسيح وانتشلك من ضياع الاسلام وظلمة الاسلام الى نوره وقدسه. اتسابونا هيعلق لنا على الاختبار بتاع الاخ أرمية اللي هز القلوب والمشاعر.
امين. أنا بشكر الله من أجلك ومن أجل تعاملاته، ودي شهادة قوية على أن الله هو صاحب المبادرة. الله هو اللي بيبدأ، الله هو اللي بيخترق حياة الإنسان، بس الإنسان مستعد يقبل ولا قافل وبيصد. والمثال بتاعك مثل واضح جدا، إنسان مستبيح، إنسان متزمت، راح يحج ووصل إلى المقدسات وكان له نصيب إن هو يروح هناك ويشوف الحاجات دي بنفسه. وبعدين الله نظر إلى إخلاصك ومحبتك للمعرفة، بتحب الإله الحقيقي، مش مجرد تزمت وراء طريق، لكن الإله الحقيقي، فاخترق حياتك ودخل إلى قلبك. كل اللي بطلبه أن الكثيرين من السامعين يحذو حذوك، وكل واحد يفتح قلبه لربنا وقوله تكلم إلي يا رب من خلال إنجيل أو القرآن وعرفني طريقك. وزي ما تعامل الله وإياك ونقلك من الظلمة إلى النور ومن العمى إلى البصيرة هكذا يتعامل مع الكل. والرب معك، شكرا جزيلا لمداخلتك.
أمين، شكرا وتسابونا. أخي أرمية مرة تانية مبروك عليك الخلاص، وأخي أنا بأحثك أنك تكون سبب في عودة المغرب العربي والمملكة المغربية لتعرف أن يسوع هو الله، وبإذن ربنا ربنا هيوفقك في الموضوع دول ويبارك خدمتك. أحبائي المشاهدين، أصدقائي من المستمعين في غرفة البالتوك، من المنتصرين ومن غيرهم، دلوقتي حان موعد الموضوع. والحلقة السابقة كانت عن أسماء الله الحسنى، وقلت لكم اربطوا الأحزمة عشان هيكون في ضربات كتيرة جدا. دلوقتي قبل ما نبتدي الحلقة، قدسك كان ليك تعليق من الحلقة اللي فاتت، ممكن تقوله لنا قبل ما نبتدي الحلقة دي؟
بالتأكيد، هو موضوع الاجتهاد.
نعم،
يعني غلق باب الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد في الإسلام.
نعم،
والاجتهاد في الاصطلاح الفقهي هو أن يبذل الفقيه ما في وسعه،
نعم،
ليحصل له ظن بحكم شرعي. والكلام ده موجود في المعجم الوسيط. والحقيقة أنا كنت عايز بس أقول حاجة صغيرة، يعني أقطع الحديث.
تفضل.
المرة اللي فاتت كمان أنا كنت قلت أن أنا بقدر وشكرت جميع الأحباء العاملين في البرنامج بتاع أسماء الله الحسنى، حمر أديب وخالد الجندي وغيره، وأشرت إلى أن خالد الجندي أنا كنت قريت في العربية نت أنه عرض علي مناظرة وأنا رفضت، فأنا ما كدبتش خبر.
هو قال تهربت.
تهربت، مظبوط، صح، أسف. فأنا يعني أخذت المبادرة واتصلت بيه بالتليفون على الموبايل بتاعه، فارتبك وفين عبل ما قدر يرد، وقلت له انت كلمتني وطلعت وكده، فقال لي على، قلت له انا مستعد. فالمهم قال ان انا عندنا على الهوى في لقاء دلوقتي على اوربت، وانت مدعو تعالى علشان خاطر تكلمنا. فدخلت واتصل وقعدت اضرب تليفونات فما فيش من مجيب، وهكذا التهرب في كل. انا يمكن دلوقتي نسمع مع بعض الجزء بتاع
المكالمة مسجلة
نفسها متسجلة.
عظيم جدا،
فنسمعها مع بعض.
نحن ندعوه الى المناظرة ولكنه يتهرب. فهذا كنت عايز اعرف دعوتني متى دعوتني وكيف دعوتني وعلى اي رقم تليفون او ايميل. انا ام الزكريا بطرس، وحضرتك ام العربية. انت حاولت تناظرني وانا بتفرج. انا معجب بك يا فضيلة الشيخ جدا، لمنطقك ولكلامك الطيب والحلو يعني. فانا كنت بس عايز اتمنى ان انا اعرف انت تبدلي، وانا اتفرجت منك اولا، ونحب نحدد مع بعض معاك للمناظرة.
ده خلاص، ده كلام جميل جدا. طيب احنا حضرتك تحب المناظرة تكون عن طريق ايه؟
تكون ايه؟
عن طريق ايه؟
نفسك في الاستوديو وانا في الاستوديو ونتكلم مع بعض عبر الشاشه يعني.
يعني على الهواء، على الدش،
على الهواء يا حبيبي.
في قناه الاوربت،
في قناه الاوربت، في قناه الحياه. واضح؟ واضح؟
ايوه كويس. يعني هذا مجرد ما يعني عرض للفكرة، ان بس كلامهم ان احنا بنتهرب وبنتهرب. طب اهو ما فيش حاجة. المهم على اي حال نرجع الى موضوع الاجتهاد.
نعم،
عشان ما نضيعش وقت. وانا بشكر الشيخ خالد الجندي على كل حال، في كل الأحوال، وخصوصا في البرنامج ده كان جريء
عظيم جدا.
كان هذا مباحا الاجتهاد خلال القرون الخمسة الأولى في الإسلام من الهجرة.
نعم.
ومنذ القرن الخامس الهجري قد أغلق باب الاجتهاد ولمدة 9 قرون، ولم يفتح إلا ببحث الدكتور محمود عبد الرازق هذا بخصوص أسماء الله الحسنى. يؤيد ذلك ما قاله العالم المصري البروفيسور محمد منصور بجامعة كامبريدج ورئيس جمعية العلميين العرب بسويسرا وجمعية المسلمين السويسرية الألمانية. وطبعا يقدر ان احنا نفرق هنا بين الشيخ الدكتور احمد منصور رائد القرآنيين المقيم في امريكا والمغضوب عليه من الازهر، وبين هذا في الموقع اللي هتشاهدوه على الشاشة دلوقتي. قال ايه بقى؟ قال انه في القرن الثاني عشر الميلادي اي الخامس الهجري بدأ انحطاط المسلمين، ده هو اللي بيقول، بسبب الحجر على حرية الفكر وما يسمى بإغلاق باب الاجتهاد ونسيان أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأضاف: وحتى يومنا هذا لم يبدأ المسلمون بعد بداية جدية للخروج مما هم فيه. وتساءل: هل هناك ضياع أكثر من هذا الضياع؟ انظر الموقع على الشاشة اللي احنا عرضناها دي من شوية، وكذلك ما كتب الأستاذ عبد الجبار الرفاعي في موقع إسلام أونلاين اللي معروض على الشاشة دلوقتي. قال: لقد لبث الفقهاء عدة قرون يسوقون الأدلة والحجج على ضرورة تعطيل فريضة الاجتهاد، ويدافعون بعنف وضراوة عن القرار الخطأ بإقفال باب الاجتهاد. وأضاف: لم تفلح جهود واعية مخلصة في التغلب على ذلك القرار وحماية العقل المسلم من سلطة الآباء وفقههم. واستطرد قائلا: لبث ذلك عدة قرون بفعل ما أشيع خطأ من أن مسائل أصول الفقه قطعية، يعني فاش تفكير، أي لا يصح الاجتهاد فيها. وخلص إلى هذه الحقيقة المؤلمة قائلا: ومن المؤسف أن هذا الوهم ارتقى لدى المتأخرين إلى درجة الحقيقة المطلقة. لا شهادة بأن باب الاجتهاد اتسنكر
للأسف. أحبائي، ممكن تشوفوا الويب سايت ديت واللينكس ديت على الحول الويب سايت بتاعنا حوار الحق .com، وممكن تشوفوا وتسمعوا الاختبارات اللي بتتقال في الحلقات وتشوفوا الحلقات وتحصلوا عليها إن أردتم، لكن كل المعلومات اللي هتحتاجوها موجودة في حوار الحق .com. اتسبونا عشان يبقى الموضوع شامل.
أي.
رأي الشيعة في الاجتهاد إيه؟
حلو خالص، ده سؤال مهم عشان نشوف الشيعة والسنة.
نعم.
فعشان خاطر يبقى الموضوع متكامل.
نعم.
وبالتأكيد من السامعين،
نعم،
والمشاهدين ناس بيمتوا بصلة إلى الشيعة أو إلى السنة.
أكيد.
بالنسبة للشيعة كان الاجتهاد محرما في الفكر الإمامي الشيعي،
نعم،
الذي كان يحصر العمليات التشريعية الجديدة في الأئمة المعصومين، وظلت هكذا إلى فترة طويلة. ده كلامه. ثم أضاف: ولكن بعد القول بغيبة الإمام الثاني عشر ومرور مدة طويلة على انقطاع الاتصال بمصدر العلم الإلهي وحدوث مسائل جديدة تستوجب الإجابة عليها، بدأ موقف الإمامية من الاجتهاد يتغير، واضطروا لفتح باب الاجتهاد. وأضاف: كان أول من قال بذلك في أواسط القرن الرابع الهجري هو الحسن ابن عقيل العماني،
نعم،
المعاصر للكليني، الشيخ كليني، في بداية القرن الخامس الهجري ليمارس الاجتهاد مع تلميذيه السيد المرتضي والشيخ الطوسي، ويؤسس بذلك المدرسة الأصولية التي شقت طريقها في الحياة منذ ذلك الحين. وأخيرا قرر قائلا: قد كان فتح باب الاجتهاد خطوة كبيرة للخروج من الأزمة.
عظيم.
أزمة حاجات جديدة وملهاش افتاء يعني.
عظيم. بنحب هنا نشير إلى أن المدرسة دي مدرسة أصولية الشيعة وليس لها علاقة بأصولية السنة. لكن عشان أوتسك قلت، وجايب الكلام ده من مصادر موثوق فيها طبعا مش من عندها أوتسك، أن باب الاجتهاد أغلق في القرن الخامس الهجري. كان إيه السبب؟
السنة. شو الحقيقة جاء في كتاب البيان بالقرآن تأليف الشيخ مصطفى كمال المهدوي في الموقع اللي راح يظهر على الشاشة دلوقتي قدامكم، قال: اتفق المؤرخون على أن المستعصم العباسي في أواخر العصر العباسي هو أول من أغلق باب الاجتهاد، ذلك بأنه طلب من وزيره أن يأمر علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال من سبقهم من الأئمة، ولا يدرسوا لتلاميذهم شيئا من اجتهاداتهم. فدعاهم الوزير وأنبأهم بأمر المستعصم هذا.
نعم.
تعليقي.
تفضل.
ترى من هذه الأقوال أن باب الاجتهاد عند الشيعة كان مغلقا حتى القرن الرابع الهجري أيام الأئمة المعصومي، ثم بعد غيبة الإمام الاثناشر فتح باب الاجتهاد. شو بقى السنة؟ أما عند السنة فالعكس قد حدث، فإن باب الاجتهاد كان مفتوحا حتى القرن الخامس الهجري، وأغلق منذ عهد المستعصم العباسي، وظل الباب مغلقا حتى تجرأ الأزهر بفتحه لإقرار تغيير وتعديل وإضافة أسماء جديدة لقائمة أسماء الله الحسنى التي قدمها الشيخ الباحث الدكتور محمود عبد الرازق.
طيب هنا السؤال الملح أتسبونا، طبعا هم فتحوا باب الاجتهاد وشافوا الدبابير اللي دخلت منه، هل هيتم غلق باب الاجتهاد مرة أخرى؟
حقيقة أتمنى أن يظل الباب مفتوحا لمزيد من التعديلات والتغييرات اللازمة في شتى نواحي المسلمات الموروثة لتواكب العصر الحديث وتجيب عن تساؤلات العقول المثقفة، فما عادت القوالب التي صيغت لعهد الجاهلية تصلح لعقلية القرن الحادي والعشرين.
طب عظيم جدا. وسابونا في حاجة طرقت وده سؤال لازم أسأله أوتسك. الشيخ خالد الجندي بيشبه اللي بيحصل الآن من خصوص تغيير أسماء الله الحسنى وما إلى ذلك بمثل ما حدث أيام تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. إيه رأيك في التشبيه دوت؟ وتقريبا في كليب ممكن يورينا الموضوع دوت.
بالتأكيد، يعني نشوف مع بعض الكليب بتاع كلام الشيخ خالد الجندي بتغيير القبلة أيام محمد، ولي تعليق عليه بعد ما نشوف المشهد مع بعض.
أكيد. ممكن المشهد لو سمحتوا.
الأسبوع اللي فات يا جماعة تقريبا احنا كنا فيه، أنا شخصيا كنت في حالة من حالات المطاردة من الناس ومن العلماء في كل مكان، لدرجة ان انا بقيت شايل مجموعة من الكتب ومن المذكرات اقول له والله يا جماعة اقروا وردوا، اقروا وابحثوا، اقروا وناقشوا، اقروا. المهم ان احنا عاوزين ننتهج منهج المناقشة وعدم الرفض للفكرة قبل مناقشتها. طبعا الكلام ده لا يصيبنا بأي فزع، لانه انا فاكر يا جماعة في حادثة تغيير القبلة كانوا الأول بيصلوا ناحية بيت المقدس، وبعد كده نزل تغيير القبلة ونزلت الآيات الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه إلى آخر الآية.
طيب احنا شفنا دلوقتي الكلام بتاع ان بيستشهد الشيخ خالد الجندي ان تغيير الاسماء مش هيصيبنا مشكلة، وتذكر ان تغيير القبلة من بيت المقدس الى مكة ما اصابش الناس بمشكلة.
نعم.
طيب دلوقتي هل يؤمن الشيخ خالد ان الذي اوحى بتغيير الاسماء الحسنى هو الله؟ ده سؤال. علما بأنه يؤمن أن، وهل هو بهذا يعتبر أن الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق زي النبي بالضبط يوحى إليه بتغيير الأسماء الحسنى؟ بيشبه ليه تغيير القبلة بتغيير الأسماء الحسنى؟ هل يؤمن أن الشيخ اللي غير الأسماء أوحي إليه أن يغير الأسماء؟ علما بأنه يؤمن بأن الأسماء الحسنى ليست وحيا وليست حديثا لمحمد.
نعم.
إذن ما هو وجه الشبه بين تغيير الأسماء الحسنى وبين تغيير القبلة؟ إني ألتمس العذر لفضيلته، لأن الكلام الارتجالي الذي يطرأ على خاطر المتكلم دون تمحيص له كبوات كثيرة.
عظيمة وتسابونا، بس كده لازم لنا نعرف إيه هو السبب الحقيقي لبداية تغيير أسماء الله الحسنى في رأي قدسك؟ إيه سبب تغيير أسماء الله الحسنى؟
مما لا شك فيه عزيزي أن السبب الحقيقي بحسب تصوري هو ما أثرناه من تساؤلات حول الأسماء الحسنى التي لا تليق بجلال الله، زي ما قلت قبل كده الضار المنتقم المتكبر، مما أحدث ارتباكا للشيوخ. ونقدر نشوف مع بعض هذا الارتباك للشيوخ في مشهد يعرض لنا الآن.
ولذلك لما كان واحد يجي يسألنا مثلا في اسم الأسماء أنا ما أعرفش أجاوبه إجابة مقنعة فيها.
أشوف
ما يعرفش،
ما يعرفش يعني الشيوخ نفسهم ارتباك ما يقدرش يتكلم. ولكن هذا الأمر وضع الأزهر بين شقي الرحى.
نعم.
وأمام اختيارين كليهما مر، أن يتجاهل تساؤلتنا وتساؤلات المثقفين والشباب الذين يواظبون على حضور البلتوك وقناة الحياة، وبهذا التجاهل يخسر هذه الفئات المستنيرة والأجيال القادمة. والاختيار الثاني هو أن يتصدى للتساؤلات بالإجابة والتصرف لتحسين صورة الإسلام. وفي هذه الحالة يضطر لتغيير الكثير من الموروثات ويتعدى على المقدس الموروث.
نعم.
وحقيقة إنهما اختيارين، إنهما اختياران كلاهما مر، وربنا يرشد إلى معرفة الحق.
أمين. طيب أتسك عايزين نسمع تعليق مجمل عن الحلقات بتاع تغيير أسماء الله الحسنى.
نعم. أولا إن اكتشاف أخطاء في الموروث المقدس، الموروث المقدس اللي ما كانش حد يقدر يمسه عبر هذه القرون موروث، وبالخصوص في موضوع من أقدس عقائد الإسلام الخاص بأسماء الله الحسنى، يعطينا صورة أكيدة عن مدى الأخطاء الموجودة في كل التراث الإسلامي. وقد سبق أن تم اكتشاف إسرائيليات في كتب التفسير كتفسير الطبري، والأحاديث تعج بالأدلة على ما فيها من أخطاء كالأحاديث الضعيفة والأحادية والموضوعة والمرفوعة والمقطوعة إلى آخر ما جاء في علم الرجال والجرح والتعديل. وهكذا أيضا الأمر ينسحب على القرآن والمصاحف الكثيرة المتضاربة والمتناقضة والمحروقة ففيها من الناسخ والمنسوخ الكثير، وأخطاء تاريخية وجغرافية وعلمية. لذلك ينبغي بعد تنقية أسماء الله الحسنى وشالوا منهم 29 وأدخلوا 30، المفروض أن يأتي دور تنقية بقية التراث الإسلامي. وأرجو أن يحترم العقل وإمكاناته وتخليصه من عوائق السلفية المتخلفة. وأعتقد أن الفرصة الآن سانحة بعد فتح باب الاجتهاد والاجتراء على اقتحام دائرة المقدس التي طالما تحاشى المسلم الاقتراب منها أو مناقشتها، عملا بالقول: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم
تسيئكم.
سورة المائدة آية 101.
ولا
سوف يكتشفون مع الأيام أن كل ما قلنا في حلقاتنا أنه هو الصحيح. ونرجو أن يعدل الأزهر من مفاهيمه بناء على الحقائق التي يصل إليها، والبركة في الحاسوب وعلم التكنولوجيا الغربي. وبعتقد أن أدم دخل ابتدى يخش في التراث الإسلامي حيغربل حاجات كتير، وأنا بأشجع على هذه الخطوة. وأحب أن ألفت النظر أنه بالرغم من إضافة 30 اسم جديد لأسماء الله الحسنى بعد فحص القرآن وخمسين ألف مجلد زي ما بيقول الدكتور محمود، والسنة الصحيحة من الأحاديث والسنة الصحيحة عند أهل السنة والشيعة زي ما قال بالضبط الدكتور الذي قام بهذا البحث، ترى أنه في كل هذا نرى أنه لم يوجد اسم الله الحقيقي وهو الله محبة.
هل هو قال اسم الله الحقيقي؟
ما قالش، ما فيش محبة. اسم الله محبة تنفرد به المسيحية. زي ما جاء في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 8، الله محبة. وحنشوف مع بعض حتى من المشهد للدكتور عبد القادر بيكلمنا عن الموضوع. تفضل يا ورينا حتى
السؤال. بدنا عايز النقطة برضو، احنا بنكمل ان البحث اتعمل على حوالي 50,000 مجلد قراءة حاسوبية.
هنا 50,000 مجلد قراءة حاسوبية، يعني الحاسوب هو اللي طلع الحاجات دي
طبعا.
فاحنا بنشكر الله من اجل الحاسوب الغربي ده. وطبعا انا اترك التعليق على ذلك لفطنة المشاهد للتفكير في مصيرك الابدي. نقطة أخيرة قبل أن أنهي حديثي، أريد أن أفجر موضوعا. موضوع: ليه لا يلتزم حضرات الأفاضل الأئمة والشيوخ المسلمين بالأمانة العلمية؟ سمعنا دلوقتي الكثير من الحلقات عن فضل الحاسوب زي ما سمعنا دلوقتي وإنجازاته، 50,000 مجلد في مشروع أسماء الله الحسنى الجديدة، وكذلك مجهودات فضيلة الشيخ الذي قام بالبحث المضني خلال عامين وتسخير خبرته مع الحاسوب للوصول إلى هذه الأسماء. ولكني فوجئت بما سأفاجئ به المشاهدين الآن، أن هذه الأسماء التي عثر عليها فضيلة الباحث في الحاسوب إنما هي موجودة منذ القديم في هذا الكتاب. الكتاب اسمه الجامع لأسماء الله الحسنى لابن قيم الجوزية والقرطبي وابن كثير، وقد أعدها الأستاذ حامد أحمد الطاهر ونشر دار الفجر للتراث خلف الجامع الأزهر بالقاهرة قريب قوي، والطبعة التي في يدي هي بتاريخ سنة 2002 قبل هو ما يقوم بأبحاثه، في حين أن طبعة البحث الجديد بتاريخ 2005. هذا البحث الجديد، ده الكتاب الجديد اللي فيه أسماء الله الحسنى الجديد بتاع الشيخ محمود. تعالوا نشوفوا بقى، إليك بيان بالأسماء الجديدة التي ذكرها بالصفحات في هذا الكتاب، وأيضا في كتاب الجامع لأسماء الله الحسنى. هنشوف الاثنين مع بعض دلوقتي، وهتتعرض قدامك جدول في هذه المقارنة بين هذه الأسماء. بص يا سيدي، اسم الله الأحد، الأحد في كتاب الجامع مذكورة في صفحة 8، وفي كتاب أسماء الله الحسنى مذكورة في صفحة، ده من الأسماء الجديدة، 467. اسم الجميل في هذا الكتاب صفحة 64، وفي هذا الكتاب صفحة 361. اسم المحسن، كلها أسماء جديدة، المحسن في هذا الكتاب صفحة 260، وفي هذا الكتاب صفحة 614. الحيي هنا في صفحة 108، وهنا في صفحة 365. الخلاق هنا في صفحة 115، وهنا في صفحة 587. الرفيق، دي كلها من الأسماء الجديدة، هنا في صفحة 147، وهنا في صفحة 629. الرب هنا في صفحة 135، وهنا في صفحة 691. الستير هنا في صفحة 108، وهنا في صفحة 369. السيد هنا في صفحة 166، وهنا في صفحة 642. السبوح هنا في صفحة 155، وهنا في صفحة 684. أسماء جديدة. الشافي اسمها جديد من بقى، الشافي هنا في صفحة 167، وهنا في صفحة 625. المعطي هنا في صفحة 273، وهنا في صفحة 634. القريب هنا في صفحة 262، وهنا 476. القاهر هنا 230، وهنا 567. الأكرم هنا صفحة 21، وهنا صفحة 655. المنان هنا 281، وهنا 578. النصير هنا 292، وهنا 333. المولى هنا 289، وهنا 329. الوتر هنا 295، وهنا 357. واسمها أسماء جديدة. والحاسوب، طب بدل ما تقول حاسوب وترجع الفضل
يعني سرقها
للتكنولوجيا الغربية يا عمو، ما تقول إن الناس عملوها قبل كده وتخلص،
يعني سرق البحث.
آه طبعا. والاسم مثلا طلع لك حاجة صغيرة، ميتين آخر حاجة الوتر 295، 295 اهو. شوف عزيزي الوتر،
نعم
200 هنا كم؟ 357. 357 الوتر.
دي سرقة علني. طب هل هو محضر بيها دكتوراه او رساله ولا حاجه؟
لا مش محضر دكتوراه، ده هو بحث بس عامل بيه. بس اللي انا بقول عليه، اين الامانه العلميه يا رجال الدين؟ اين الامانه العلميه؟ طبعا انتوا عارفين ان مفيش حد بيقرا وراكم، علشان كده بتدوا فيها، بتدوها يعني.
ما هو ابونا العيب مش عنده، العيب في الحاسوب. الحاسوب بتاعه هو اللي كان متاخر شويه.
يعني فقط كنت أتمنى مراعاة الأمانة العلمية حتى لا يفقد رجال الدين الإسلامي مصداقيتهم. أم أنهم متأكدون أن لا أحد يبحث وراءهم أو يراجع أقوالهم؟ لكن نحن هنا، نحن هنا هندرس كل حاجة.
أمين أمين.
وأطلب من الله أن يقود الجميع للوصول إلى الحق والحقيقة. أمين. بس مع كل هذا أنا لا أفقد احترامي لحضرات الأفاضل الشيوخ ولمجهوداتهم، ربما لا يعلم بهذا الكتاب، لازم نلتمس له العذر، وبدأ البحث من أول وجديد، ممكن جدا. فربنا يساعد الكل، وأنا معجب على أي حال بهذه الحلقات.
أنا أشكر قدسك لرقة مشاعرك وأنك بتحاول تلاقي له مخرج، لكن الراجل معاه رسالة دكتوراه وبدأ بحث من أول وجديد، إذا لازم يبحث، وخصوصا أن الكلام جاي من القرطبي وجلال الدين السيوطي، فمش معقول. أولا طلعوا لنا بالطبري إسرائيليات وهو إمام المفسرين، كل حاجة ما تعجبهمش، لكن عامة لهم في رسول الله أسوة حسنة. دلوقتي أدمن لو سمحتي خد الميكروفون ونبتدي الأسئلة والمداخلات لقدس أبونا، وإحنا مستعدين نجاوب على كل الأسئلة. بتكلم عن لسان قدس أبونا، اتفضل الميكروفون ونبتدي بالسؤال الأول.
شكرا جزيلا
أحمد،
وشكرا يا بونا، ومواضيع حقيقي حساسة. طيب ناخد مداخلة من ليبريتد مايند، اتفضل معاك المايك.
لو سمحت المايك علشان خاطر نقدر نتكلم. عايز اقول لك مش لازم يكون اسئلة.
شكرا.
لا يمكن، ممكن يكون تعليق.
وشكرا لبرنامج تلفزيون الحياة، شكرا للجميع. حقيقة الكلام عن أسماء الله الحسنى حتى الآن واضح أنه هو في الأسماء التي تسيء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن سؤالي هو مطروح في الأسماء الحميدة التي يتصف بها الله حسب الفكر الإسلامي، فالعقيدة الإسلامية وفلسفتها في أسماء الله الحسنى تقوم على 7 صفات جوهرية لله، وهي الوحدة والمعرفة والإرادة والقدرة، وأنه يسمع وينظر ويتكلم. فلو قال المسلمون أو شيوخ المسلمون بأن صفات الله حادثة تطرأ عليه فيكون الله حادث، والحادث ليس بأزلي وليس بأبدي، وإذا قالوا أنها قديمة بقدمه، فالسؤال كالآتي للإخوة المسلمين وشيوخهم: إذا كان الله سميعا وعليما وقديرا ويبصر ويتكلم وصفاته قديمة بقدمه، فحينما كان وحده قبل أن يخلق الملائكة والبشر وغيره، مع من كان يتكلم قبل هذه الخلائق؟ ولمن كان ينظر؟ ولمن كان يسمع؟ ومع من كان في سلام؟ ولمن كان يؤمن ويصدق وهو المؤمن؟ ولمن كان عزيزا وهو العزيز؟ وبمن كان يعلم ويبصر وهو العليم البصير؟ وبين من كان يعدل وهو العادل؟ ولمن كان شكورا وهو الشكور؟ ولمن كان يتودد وهو الودود؟ ولمن كان مجيبا وهو المجيب؟ ولمن كان جامعا وهو الجامع؟ ومن كان يحب وهو المحب؟ أرجو أن أنا أجد إجابة من إخوتنا المسلمين على هذه الأسئلة، وتعليق من قدس أبونا. نقبل العيادة قدس أبونا، وشكرا على المايك.
تعليق قدسك، وشوف هل مذكور كلمة محب في أي حتة؟
شكرا جزيلا عزيزي ليبريتد مان، وشكرا للملاحظة الجميلة بتاعتك. والقضية دي قضية منذ القديم بين فقهاء المسلمين وفي علم الكلام، بين كلام الله أساسا قديم أزلي أم هو حادث مخلوق، وقس على ذلك جميع الصفات الذاتية التي لله والصفات الفعلية أيضا، قضية لم يصلوا فيها إلى حل، ولذلك يقفلوها: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم. فالمشكلة إن ما فيش احترام للعقل، حتى لما جت المعتزلة وابتدت تعطي للعقل مكانته كفروها. فهم ما بيقدروش يمثلوا قدام هذه الأسئلة، وإن أرادوا أن يمثلوا أمامها ويستجيبوا لها فلا بد أن يعترفوا بأن الله قديم وصفاته أيضا قديمة زي أنت ما قلت، وبناء عليه كان هي المحب. عزيزي بس أنا مش معاك في حتة المحب، لان ما عندهمش صفه المحب، لكن الودود والشكور والى اخره والسميع والعليم دي كلها لابد وان تقتضي بوجود الثالوث الاقدس في الذات الالهيه الواحده. فلما احنا نقول كان بيحب، يبقى هو بيحب الاب، يحب الابن، محبوب، الروح القدس هو الروح الحب نفسه. فلا بد من الثالوث ليسلموا به، لكن هم بيتفادوا اي شيء. واشكرك جدا اخ ليبريتور من ليبريتد مان من اجل مداخلتك الطيبه الجميله.
امين،
اتفضل مايك.
ادمن لو سمحتي المداخله اللي وراها، اي مداخله او تعليق او سؤال تفضلي.
شكرا جزيلا احمد، وشكرا يا بونا، وتفضل ابو ستين معاك المايك.
شكرا جزيلا، وشكرا لله اولا، وشكرا لجميع العاملين على هذه القناه. سلام ونعم الجميع. سلام يا ابي.
سلام ونعم.
يقر علماء الاسلام قديما ان من احاديث الرسول اسماء الله الحسنى هي التي اثبتها الله تعالى لنفسه، هي التي أتى بها الله تعالى وأثبتها له عبده ورسوله بالوحي، من أحصاها دخل الجنة قديما. هل هذا هو وحي أم هي غير وحي لمحمد، وما هي المصداقية؟ أما الجديد، اعتراف الأزهر بعد البحث للدكتور محمود عبد الرازق أستاذ الشريعة مع 10 أساتذة أيضا بالجديد، والسؤال: لماذا لا يوجد من كان يفصل ويقر بين الاسم والفعل من أسماء الله الحسنى ويأتي بالجديد؟ وهل تغييرها أيضا هو وحي أم اجتهاد؟ وما هي المصداقية؟ والسؤال المهم جدا: وما هو موقف المسلمين من دخول الجنة لمن أحصاها طوال 1400 سنة؟ شكرا، ومعكم مايك.
قدسك تعليق، قدسك إذا كان في تعليق الكلام دوت، لأن في صلب الموضوع.
أوكي. بالنسبة أن المشكلة بتاعت أسماء الله الحسنى، هل هي كلام الله وحي، هل هو كلام محمد وحديث، ولا هو مجرد اجتهاد؟ في أقوال كتير على هذا الأمر. طبعا كتير من أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن، أو في الأحاديث، زي ما قال الدكتور محمود أن الحاسوب خلاهم يجيبوا الاسم العلم، مش الصفة ولا الفعل. Anyhow، فهي قضية بينهم من بعض. طيب، ما كانش فيه ليه علماء يدوروا على الفرق بين الفعل والاسم والصفة ليعرفوا أسماء الله الحسنى؟ لا، دي حاجة جديدة بنت ساعتها. هو في حد قال لهم ما يصحش يا جماعة يبقى ربنا ضار عشان خاطر يفكروا في الحكاية دي؟ كل المخرج اللي طلعوا بيه، وعودة إلى ذكاء الدكتور محمود إنه طلع بالفكرة الجميلة دي، إن ما فيش كلمة الضار في القرآن، لكن في يضر. فيجي منها اسم الضار؟ لا، احنا عايزينها بس الاسم اسم. فديت مخرج عزيزي الفاضل أستاذ أبو سيفين، ده مجرد مخرج، ما كانش محتاجين إلى هذه المخارج فيما سبق. أما ما موقف الناس من دخول الجنة اللي حفظوا أحصوا، فما ديت الفتوى اللي طلع بيها فضيلة الشيخ خالد الجندي على الهوى، لما قال دي زي القبلة، يعني الناس اللي كانوا بيصلوا قبلة القدس ودلوقتي ما بي يعني ماتوا قبل ما يصلوا القبلة المكة، فمقبولين لدى الله. فهي فتوى عزيزي الفاضل، ولا بد أن يأخذ بها المسلمون فتوى. هو اجتهاد عموما وليس وحيا، والوحي نفسه اجتهاد. لأن بيني ما بينك كده، أنا مش عايز حد يسمع عشان ما يتعثرش، لا في وحي ولا بتاع، ده هو كله اجتهاد من محمد. لا كان فيه جبريل، ولا كان فيه وحي، ولا كان فيه الإله اللي بيوحي بهذه التعاليم المنافية لكل أدب. فيعني بيني ما بينك، بس ما حبش حد يسمع عشان خاطر ما يتضايقوش مننا، وخليها في سرك كده.
شكرا وتسامون. وليك فتوى أخي الحبيب، الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هيخلصوها لك.
ده انت مفتي كمان على الهوى انت كمان. تهجعت لقديمك ولا ايه؟
لا، بعد
طب شرق. ماشي.
بعد إذنكم المداخلة اللي بعديها لو سمحتي.
مش وقت.
طب أدمن أنا آسف جدا ما عندناش وقت دلوقتي.
لا ما فيش وقت النهاردة.
ما فيش وقت خلاص معلش عشان ناخد الموضوع الروحي وده أهم من أي مداخلة تانية لو سمحت أتسبون.
شكرا. أنا آسف جدا للأحباء في مداخلتهم وكان المفروض أن احنا فعلا نقول لهم من بدري لكن أنا آسف جدا الوقت أخذنا. ففي أشعياء إصحاح 60 وعدد 1-3 يقول الكتاب قومي استنيري قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. دعوة للاستنارة قومي استنيري كفاية نوم في الخطية كفاية نوم في الجهالة كفاية نوم في البعد عن الله. صوت ربنا اليوم لي قم استنر إلى كل نفس قومي قومي استنيري. الدنيا خلاص الشمس نورها لاح واحنا لسه قافلين على نفسنا ونايمين. شمس البر اشرقت والشفاء في اجنحتها ولسه الكسالة نايمين في العسل نوم. انفض الغطاء افتح النوافذ لتشرق لك شمس البر والشفاء في اجنحتها. قومي استنيري لانه قد جاء نورك. نور ربنا جه لحدك بيخبط على باب قلبك عايز يعلن ليك عن مجده. جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك مجده عليك يرى. الله عايز يظهر لك مجده لأنه ها الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم لكن عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى. يسير الكل في نورك. يا ريت تطلب من ربنا تقول له نور يا رب حياتي الآن. أمين
أمين. بنشكر قدس أبونا على الموضوع الشيق وبنشكره على التأمل الروحي ولسه عندنا حلقات جاية كتير شيقة كتير. افتكروا دايما ان يسوع معاكم وما بيقولكش ما تسألش وهو ما بيتغيرش. اسمه واحد يسوع طول عمره من الأبد وإلى الأزل. يسوع هو المخلص. إلى اللقاء في حلقات أخرى ولو حبيتوا روحوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com وإلى اللقاء.
أمين.